اليومين دول إسرائيل حاسة بزهو وغطرسة بعد ما وجهت ضربة جديدة كبيرة لسوريا وتركيا في إدلب، وقالت إن هدفها كان منع التمدد العسكري التركي هناك. الكلام ده متزامن مع الأمر الواقع اللي نتنياهو بيحاول يفرضه في غزة، ومع الكلام عن عودة الحرب مع إيران بعد شوية، وكمان مع تحالف مكة بين تركيا وباكستان والسعودية. عشان كده مهم نفهم الضربة الصهيونية دي حصلت ليه، وليه بتحط تركيا وسوريا في اختبار صعب. خلونا نشوف. فجر يوم الثلاثة اللي فات، وبينما الكلام رايح جاي عن المفاوضات بين إدارة أحمد الشرع في سوريا وبين الصهاينة، والغزل اللي كل شوية ترامب بيقوله في حق الرئيس السوري، نتنياهو فاجئ الكل بضربة جوية شديدة لمطار عسكري سوري اسمه أبو الظهور. وفين؟ في إدلب. ودي نقطة مهمة، لأن إدلب هي المكان اللي أدار الشرع منه الجزء اللي كان بيسيطر عليه من سوريا لغاية ما انطلق منها أواخر ديسمبر 2024 ودخل دمشق، ومن ساعتها بيحكم سوريا. يعني إدلب ليها بعد رمزي مهم جدا. حاجة مهمة كمان، وهي إن إدلب قرب حدود تركيا وبينهم حوالي 40 كيلو، وفيها المعبر الرئيسي بين البلدين وهو معبر باب الهوى، ومطار أبو الظهور اللي إسرائيل قصفته بينه وبين تركيا حوالي 60 كيلو. وزي ما الكل عارف، ملف سوريا من ساعة سقوط الأسد بقت تركيا شريك رئيسي فيه، وترامب نفسه بينسق كل حاجة متعلقة بسوريا مع طرفين هما تركيا وإسرائيل. بالتالي من أول لحظة للقصف الإسرائيلي الجديد، أي حد متابع الوضع فهم أن الضربة موجهة بالأساس لتركيا، وده اتضح أكتر لما طلعت الأخبار اللي بتقول أن الضربة حصلت لمنع وصول قوات تركيا كان المفروض تتمركز في المطار. وده فكرنا بقصف إسرائيل السنة اللي فاتت لمطارات سورية مش بعيدة عن تركيا، وكان فيها عسكريين أتراك، منها مطار T4 ومطار تدمر، والاتنين قريبين من بعض. وسواء في القصف الجديد لمطار أبو الظهور أو القصف السابق لمطارات سورية تانية، كان الكل بيستنى رد الفعل التركي، لأن أردوغان ووزير خارجيته وخليفته المحتمل هاكان فيدان دايما بيقولوا أنهم مش هيسيبوا سوريا لوحدها. بس في كل مرة كان رد الفعل التركي هو نافي أي وجود عسكري ليهم في المطارات اللي اتضربت. وده ما بيجاوبش على نقطة مهمة، النقطة دي هي إن حتى وإن كان مفيش تواجد عسكري تركي في المطارات دي، بس إزاي تركيا سكت على قصف مناطق سورية قرب حدودها، مع إن تصريحات أردوغان شرسة جدا في الكلام عن أي تهديد يقرب من الحدود التركية. وهنا أول مكسب بيكسبه نتنياهو من القصف المتكرر لمناطق قريبة من الحدود التركية، وهو إن يقول إن تهديدات أردوغان مجرد كلامه بس من غير أي فعل أو رد حقيقي. الكلام ده أهميته إن من ساعة ما الشرع دخل دمشق وبسبب قربه من تركيا، في كلام مستمر عن احتمال صدام عسكري تركي إسرائيلي في سوريا، وعشان كده نتنياهو كل شوية يعمل اختبار للأتراك بخصوص النقطة دي. وفي أبريل السنة اللي فاتت، بعد مرة من مرات القصف الصهيوني لسوريا، خرج هاكان فيدان وزير الخارجية التركي وقال مين اللي قال إن إحنا عاوزين حرب مع إسرائيل في سوريا؟ أبدا، إحنا مش عاوزين أي حرب. نقطة كمان بيكسبها نتنياهو من القصف المتكرر لأي أهداف في سوريا، وخصوصا الأهداف العسكرية اللي ليها علاقة بتركيا، وهي إنه يكسر الفكرة الإعلامية اللي البعض متبنيها. الفكرة دي هي إن بسبب قوة علاقة ترامب بأردوغان، فترامب هيسيب تركيا تعمل اللي هي عاوزة، وبالتالي نتنياهو بيقول من خلال القصف إن علاقتك بترامب سقفها عندي أنا. الفكرة كمان إن نتنياهو واضح إنه فاهم الوضع التركي كويس، فمرتاح قوي وهو بيمارس البلطجة والإجرام بتوعه ضد سوريا. ونقصد هنا الأزمة الاقتصادية في تركيا، وإن أي حدث أو أزمة مهما كانت صغيرة بتخلي الليرة التركية تنزل أكتر قصاد الدولار. والأهم من ده إن أردوغان داخل على انتخابات رئاسية قريب، وبالتالي مش عاوز أي قلق. نتيجة كل اللي فات، نتنياهو واضح إنه بيمارس أقصى ضغط على كل الأطراف في الشرق الأوسط، بما في ذلك الأطراف اللي بتصدر صورة إنها قوية زي تركيا. عشان كده بعد قصف مطار أبو الظهور في إدلب، طلع نتنياهو بنفسه وقال إنه مش هيسمح بأي تمركز عسكري تركي في سوريا. وهنا رد الفعل التركي برضو كان مجرد إدانة للضربة الإسرائيلية على إدلب، وبيان بيقول إن كلام نتنياهو مش حقيقي، وإن إسرائيل عاوزة تزعزع الاستقرار في سوريا. والسؤال هنا، هو فين الاستقرار إذا كان نتنياهو بيضرب أي حتة في سوريا في أي وقت؟ المهم إمعانا من نتنياهو في البلطجة، لأنه متأكد أن ترامب مش هيعمل حاجة، بعت قائد الجيش الصهيوني وقعد يتفسح في جنوب سوريا اللي إسرائيل بتحتله، وهناك كرر كلام نتنياهو وقال مش هنسمح بأي تواجد لأي قوة معادية على حدودنا. حدود ايه بس اذا كنت انت اصلا واقف على ارض انت محتلها؟ الفكره هنا ان نتنياهو وعصابته مرتاحين، لان محدش قادر يواجه اجرامهم، خصوصا وان عندهم تجربه في غزه لدكوها، وابادوا من شعبها حوالي 100,000 انسان على مدار 3 سنين، والعالم كله ما منعهمش. ده غير ان الحكام العرب والمسلمين اتفرجوا على الاباده ومحدش قدم اكتر من الكلام. غزه كانت اختبار حقيقي وعملي لقدره اي حد في الشرق الاوسط على انه يعمل أي حاجة، والكل فشل في الاختبار ده. وده اللي خلى نتنياهو ينقل من محطة على محطة، يعني ضرب جنوب لبنان واحتل أجزاء منها، ورفض حتى خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، حتى مع موافقة حماس على نزع سلاح. نتنياهو حرفيا بيقول يا أرض تهدي ما عليك أدي. النقطة دي اتأكدت كمان لما بعد قصف إدلب اتكشف إن قبلها بكام يوم حصل كذا اتصال بين أسعد الشيباني وزير خارجية سوريا وبين رئيس الموساد، وكان الموضوع الوحيد هو هل هيبقى في تواجد عسكري تركي في شمال سوريا ولا لا. واللي حصل إن الصهاينة بلغوا السوريين إنهم ملاحظين تحركات عسكرية في مطار أبو الزهور، فرد الشيباني عليهم وقال إن القصة كلها هي إعادة تأهيل وإصلاح للمطار عشان يقدر يشتغل في إطار الحاجات اللي متفق عليها مع الأمريكان، وكل الحكاية إن تركيا هتبعت مسيرات عشان تشارك في المهمة دي. وعلى مدار أيام حصل كذا اتصال بين الشيباني وبتاع الموساد، والجانب السوري تخيل إنه وضح الوضع للإسرائيليين، لكن فجأة الصهاينة كالعادة نقضوا كل اتفاقاتهم وضربوا مطار أبو الزهور. المشكلة إن الشيباني خلال كلامه مع رئيس الموساد كان فاكر إنه لما يوضح له المصالح اللي عشانها بيتم إصلاح المطارات السورية ده ممكن يخلي الصهاينة يفهموا ويعقلوا. المصالح دي منها إنه سوريا عاوزة تتحول لملتقى لخطوط الطيران الدوية، وكمان تبقى ملتقى لخطوط نقل الطاقة والغاز، وكل ده بالفعل تحت عين أمريكا وبترتيب معها، لأن الأمريكان مستفيدين إن تحول سوريا لملتقى لخطوط الطاقة هيخصم من نفوذ إيران اللي أكتر كارت بتلاعب بيه الكل دلوقتي هو مضيق هرمز كمسار رئيسي لنقل الطاقة. والنظام السوري الحالي كان فاكر إن دي حاجة مرضية لإسرائيل اللي بتحارب إيران مع أمريكا، خصوصا بعد ما الكلام كتر عن عودة الحرب تاني بعد انتخابات إسرائيل في أكتوبر الجاي وانتخابات الكونغرس الأمريكي في نوفمبر. لكن المشكلة إن نتنياهو بيدير الأمور بتصور مختلف تماما لفكرة الأمن، هو إن كل حاجة تحصل تحت إشرافي وسيطرتي وما بقاش فيه أي هامش لأي وجود ممكن يعمل لي قلق في أي وقت، عشان كده هو مش متسامح مع أي وجود عسكري تركي في شمال سوريا. نتنياهو كمان مطمن جدا إن مفيش قلق أو مقاومة لقواته اللي محتلة جنوب سوريا، وبالتالي بيتحرك في باقي البلد براحته. بالعكس ده الفترة اللي فاتت حصل تطور ريح نتنياهو أكتر واعتبره انتصار لي. اللي حصل هو إن هيئة تحرير الشام فيها قادة من جنسيات كتير، وكان منهم واحد تركي اسمه مختار التركي، وده طبعا من رجال التركية في الهيئة، وبالتالي أصبح من رجال التركية في الجيش السوري الجديد. مختار التركي ده كان قائد فرقة اسمها الفرقة 44، ودي متمركزة في درعا والقنيطرة جنوب سوريا، ودول المحافظتين اللي الصهاينة محتلين أجزاء كبيرة منهم، وكل شوية يتوغلوا في أجزاء تانية ويعتقلوا مواطنين سوريين ويرجعوا، وليهم 9 قواعد عسكرية فيهم. بالتالي وجود مختار التركي ده كان مصدر إزعاج لنتنياهو، وفجأة صدر قرار من الرئيس السوري الشهر ده بنقله لمنطقة حماة في الشمال، وده خلى نتنياهو يرتاح أكتر. ومن أسباب ارتياح نتنياهو إن رد الفعل الأمريكي دايما ضعيف، ودي نقطة مهمة محتاجة من السوريين والأتراك يقفوا عندها. يعني الفكرة ببساطة زي ما قلنا وزي ما هو معروف ومعلن، كل حاجة في سوريا بتحصل بتنسيق أمريكي إسرائيلي تركي، والمسؤول المباشر عن التنسيق ده هو توم باراك السفير الأمريكي السابق في تركيا والمؤثر الرئيسي على السياسة الخارجية السورية، لدرجة إنه بيتكلم باسم الحكومة هناك أحيانا. أهو توم باراك ده بعد قصف مطار أبو الزهور ما أصدرش أي إدانة للقصف الصهيوني، وأشاد بعدم رد تركيا على القصف الإسرائيلي. طب يا عم براك هتعمل ايه في القصف الاسرائيلي المتكرر لسوريا؟ هنا بنسمع صوت صرصور الحقل، وبعد صرصور الحقل براك يقول ان لازم كل حاجه تتحل بالتنسيق والتفاوض المباشر بين السوريين والصهاينه. يا عم هو في اكتر من ان وزير الخارجيه السوري اتكلم بنفسه مع رئيس الموساد؟ ودي برضو لقطه خطيره، لان الاتصال ما حصلش بين وزير الخارجيه الصهيوني او نتنياهو وبين اي مسؤول سوري، ولا بين رئيس المخابرات السوري وبين رئيس الموساد. لا ده اللي حصل هو اتصالات بين وزير الخارجيه السوري اللي هو منصب سياسي وبين مسؤول امني صهيوني. يعني الصهاينه بيقولوا ان ملف سوريا لغايه دلوقتي ملف امني ولسه ما بقاش سياسي، رغم كل المفاوضات اللي بين سوريا واسرائيل، مره في اذربيجان ومره في فرنسا واماكن تانية، ودي لوحدها إساءة صهيونية كبيرة لسوريا. نرجع لتوم باراك اللي مش شايف حل غير المفاوضات بين السوريين والصهاينة. الراجل ما عملش لغاية دلوقتي أي حاجة غير البقين اللي قالهم بعد القصف، وحتى ما وجهش أي اتهام لإسرائيل بانتهاك المفاوضات، وده معناه إن أمريكا بتعمل مع سوريا وتركيا نفس اللي بتعمله مع فلسطين والدول العربية، وهو إدخالهم في دوامة مفاوضات وهري مش هيودوا على حاجة، ومحدش مستفيد منهم غير نتنياهو. وخطورة الوضع ده إن القصف الصهيوني ممكن يتكرر في أي وقت، لأن الملف الرئيسي لسه مفتوح وهيفضل مفتوح، وهو ملف علاقة تركيا بسوريا ومصالحها وتواجدها هناك، والطرف الوحيد اللي مش مقيد هو نتنياهو، وده عكس تركيا المقيدة بوجودها في حلف الناتو، وبالتالي مش هينفع تتجر الحرب مع إسرائيل، لأن ساعتها الناتو هيبقى ملزم بالدفاع عنها، وده معناه أن الحلف يحارب إسرائيل، وده مستحيل يحصل. ده غير أن تركيا مضغوطة باختبار تاني لسه وقع فيه، لأنها لسه عاملة تحالف طازة مع السعودية وباكستان، اللي هو تحالف مكة اللي بينص على إن أي اعتداء على بلد من الثلاثة يبقى اعتداء على الاثنين التانيين، فيبقوا ملزمين يحاربوا دفاعا عنها. بالتالي إذا كانت تركيا مش قادرة تدافع عن مناطق نفوذها في سوريا اللي على حدودها، هل هتقدر تدافع عن دولة تانية؟ المشكلة كمان إن عدم الرد على اعتداءات إسرائيل بيرسخ الفكرة اللي بتقول إن التحالف ده اتعمل مخصوص ضد إيران، والصورة دي هتبقى مضرة بكل الدول اللي مشاركة فيه. التفاصيل اللي فاتت دي كلها بتودينا على نفس النقطة اللي تسببت في مأساة غزة، وهي إن الأنظمة العربية والإسلامية كلها بسبب عدم قدرتها على الضغط على ترامب، ضغط حقيقي متسابة لبلطجة وإجرام نتنياهو زي غزة بالظبط. بينما لو كان الضغط على نتنياهو في غزة كان هيفكر كتير قبل ما يعتدي على دولة المفروض إنها ذات سيادة زي سوريا أو مصالح دولة تانية وهي تركيا. عشان كده ممكن جدا نلاقي نتنياهو بيتلكك وبيضرب أهداف تانية في سوريا قريب، والحجة جاهزة وهي النفوذ التركي. خد بالك إننا ما تكلمناش عن خطورة إرهاب نتنياهو على فكرة إعادة بناء سوريا، لأنه مستحيل يسمح بإعادة بنائها إلا تحت عينه وإشرافه، وأكيد اللي يرضي نتنياهو مستحيل يكون في صالح أي دولة عربية أو مسلم. عشان كده التصدي لبلطجته محتاج من كل الدول العربية تفكير بره البلاص. ونشوفكم على خير إن شاء الله.